بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الصيام. تسجيلات صدى الدعوة بالدمام تقدم أحكام الصيام.
الصوم عبادة.
تساؤلا:
هل يلزمنا أن نجدد النية في كل يوم ننوي، أو نحتاج إلى نية في أول الشهر؟
تساؤلا:
من جامع في نهار رمضان عامدا عالما بالحكم وذاكرا لصومه، فما الحكم؟ يفطر ولا ما يفطر؟
تساؤلا:
ما العلة في أن الحجامة تفطر؟
تساؤلا:
لو أنه شك في غروب الشمس هل يجوز له أن يفطر؟
أحكام الصيام.
نحن لماذا نصوم أيها الإخوان؟
حكمة الصوم.
الصيام جنة أي وقاية.
حكمة الصوم.
وحصن حصين من النار.
انتبه.
الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة.
إني امرؤ صائم.
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل:
إني امرؤ صائم. أحكام الصيام. انتبه.
رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع.
حكمة الصوم.
الصوم إنما شرعه الله عز وجل من أجل أن نحقق التقوى في نفوسنا.
حكمة الصوم.
التقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا الصيام.
حكمة الصوم.
الصوم يحررنا من رق الشهوات ويضيق مجاري الشيطان.
احذر إفساد صوم.
أن نترك شهوة العين فلا يمتد النظر إلى الحرام.
إفساد صوم.
فإن هذا أمر يؤثر في صوم الإنسان.
احذر إفساد صوم.
ليس من العقل ولا من الدين أن يصوم البطن وتمتد العين وتسرح في النظر في الكاسيات العاريات.
مهمة إبليس.
بعض الناس أيها الإخوة تزداد شرورهم في رمضان وتزداد معاصيهم.
مهمة إبليس.
ومن الناس من تكون حاله كأنه قد أخذ على عاتقه مهمة إبليس لإضلال العباد وغوايتهم في هذا الشهر.
أيها العاقل
فكر وأعمل عقلك، كيف تريد أن تكون في هذا الشهر؟
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
غير معقول.
من غير المعقول أيها الإخوان أن يتحول شهر القرآن وشهر الصيام وشهر العبادة وشهر الرحمة أن يتحول إلى شهر للفوازير.
غير معقول.
وإلى شهر للبرامج الهابطة والأفلام والمسلسلات التي لا تزيدنا إلا غفلة وإعراضا وبعدا من الله عز وجل.
الإمام مالك
رحمه الله كان إذا دخل شهر رمضان أوقف درسه في الحديث.
ونحن
ما نشتط في الاجتماع في الاستراحات وفي غيرها كما نشتط إذا دخل هذا الشهر.
رغم أنف
امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له
فرصة.
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
فرصة.
ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
فرصة.
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحكام الصيام.
فلو أن الإنسان قال والله غدا احتمال أصوم احتمال ما أصوم،
هل يصح منه ذلك يا شيخ؟
غدا من رمضان هو يعلم.
نعم يعلم.
طيب لو جاء إنسان بعد صلاة الفجر وقال ها يا فلان، قال والله أنا ناوي ربما أصوم ربما ما أصوم، قال اتق الله ومن أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر ولو صام أين أنت من هذه الفضائل وكذا، قال لا حول ولا قوة إلا أنا صائم خلاص بعد صلاة الفجر، يصح على الصيام؟
لا
لا.
أحكام الصيام. محاضرة للشيخ خالد السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوان، فإن من فضل الله عز وجل علينا في هذه الأيام أن انتشر الوعي بين المسلمين، وأصبحنا نرى الإعلانات المتكاثرة في مثل هذا الشهر
التي تتحدث عنه من نواحي شتى، تتحدث عن فضائله، وتتحدث عن أحكامه، وتتحدث عما ينبغي أن يكون المسلم عليه في هذا الشهر، وتتحدث عن حقيقة الصيام وما إلى ذلك من الموضوعات. فهذا من فضل الله عز وجل الذي يستوجب الشكر. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله تبارك وتعالى له الخلق، فهو يخلق خلقه ويختار من هذا الخلق فيصطفي ما شاء. يخلق الناس ثم يصطفي منهم أهل الإيمان، كما أنه يصطفي من أهل الإيمان يصطفي منهم طوائف لحمل الرسالات وتبليغ دعوته إلى العالمين. يصطفي من هؤلاء المؤمنين العباد والمجاهدين وأهل الإنفاق والبذل وما إلى ذلك من صنوف أهل العبودية، كما أن الله عز وجل خلق الملائكة واصطفى منهم رسلا، كما أنه خلق الأرض واختار منها بقاع وهي المساجد فجعلها أفضل تلك البقاع، وجعل الله عز وجل المسجد الحرام مميزا عليها جميعا، كما أنه اصطفى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم واصطفى المسجد الأقصى على سائر المساجد بعد المسجد الحرام. هذا كله من اصطفائه واختياره تبارك وتعالى، كما أن الله عز وجل يصطفي من الأزمان والأوقات فيجعل بعض الأوقات أشرف من بعض، كما يجعل بعض الأوقات مواسم لعبادته سبحانه وتعالى، فيضاعف فيها الأجور لعباده المؤمنين، ويفتح بها أبواب الجنة كما في رمضان، ويغلق أبواب النار. فهذا كله من لطفه وحكمته ورحمته جل جلاله. فالله عز وجل اصطفى لنا هذا الشهر الذي نستقبله، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهره، وأن يتقبله منا، وأن يعيننا وإياكم فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. اصطفاه وأمرنا بصيامه، وبين لنا العلة من هذا الصيام والحكمة فيه، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل تحقيق التقوى لله تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه هي الحكمة العظمى من شرع الله عز وجل لصيام رمضان، فإن ذلك ينبغي أن نلحظه في صومنا وفي شهرنا، وأن يكون ذلك على بال وذكر منا لا يغيب عنا لحظة من اللحظات في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام التي نستعد فيها لاستقباله. نحن لماذا نصوم أيها الإخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة، أي وقاية، الصيام جنة وحصن حصين من النار، كجنة أحدكم من القتال. وفي بعض الألفاظ: الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة، معنى ذلك أن هذه الجنة كالترس الذي يحول بينك وبين ما تكره من ضرب الحديد، ضرب السلاح، من طعن الرماح، من ضرب السيوف، قد تنخرق هذه الجنة. هذا الصيام كالترس يقيك بإذن الله عز وجل من الدخول في النار ومن أسباب الدخول فيها ما لم يخرقه بالغيبة، فدل ذلك على أن هذا الترس يمكن أن ينخرق، فإذا خرق فإنه لا يكون واقيا لصاحبه كما ينبغي من جميع الآفات والأخطار والمخاوف، فتنتاشه الآفات وتعتوره الأمور التي تسبب له عقوبة وعذابا إذا لقي ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نحفظ هذا الحرز والجنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. لا يرفث، لا يصدر منه أي لون من ألوان الرفث. ما هي ألوان الرفث التي يمكن أن تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم فلا يرفث تحت هذا العموم؟ يدخل فيه مواقعة الحرام الفواحش بجميع أنواعها، ويدخل فيه أيضا مواقعة الزوجة بالحلال، ويدخل فيه أيضا يدخل فيه ألوان الفحش من الكلام في النساء ومن الفجور ومن دنيء القول ومنحط الكلم وسافله، كل ذلك داخل في قوله فلا يرفث. يدخل فيه اللعن والسب والشتم والمهاترات والجدل بالباطل، كل ذلك داخل فيه في معناه الأعم. وإن كان الرفث يطلق في عرف الاستعمال على بعض هذه المعاني. ولا يسخط، الصائم لا يسخط، لا يرفع صوته رفعا مستنكرا فلا يكون صخابا بالأسواق، فإن الصائم ينبغي له أن يكون متصفا بالسكينة والوقار، أن يكون متئدا، أن يكون له سمت يليق بالصائمين. فإن حصل له عدوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي بعض الروايات الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، لا يجهل بالقول ولا يجهل بالفعل، لا يفعل أفعال الجاهلين من الاعتداء على الناس في أعراضهم وأبدانهم وأموالهم، لا يستهزئ بأحد، لأن الذي يستهزئ بالناس إنما هو جاهل. وموسى صلى الله عليه وسلم لما قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فدل ذلك أيها الإخوان على أن الذي يستهزئ بالناس ويسخر منهم أنه من الجاهلين، فهذا أمر لا يليق بالمسلم فضلا عن الصائم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي بعض الروايات فلا يرفث ولا يجادل، يحفظ لسانه، فالجدال ممنوع منه الصائم كما أن الحاج ممنوع منه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج على أشهر التفسيرات. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. قول الزور كشهادة الزور، ويدخل فيه الغيبة والنميمة والكذب والإفك وألوان الباطل من الكلام، كل ذلك من الزور. والجهل هو العدوان على الناس، والعمل به، العمل بالزور كالعبث الباطل وكلعب القمار وغير ذلك من ألوان العبث المحرم، وكذلك حضور مجالس الزور التي يستهزأ بها بالله عز وجل وبدينه وشرعه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعباده المؤمنين. لا يجوز للإنسان أن يحضر تلك المجالس لا مباشرة، ولا أن يتابع ذلك عبر شاشة في الإنترنت أو عبر شاشة في تلك القنوات الفضائية البائسة. فينبغي للإنسان أيها الإخوان أن يحفظ صومه. لا يصح بحال من الأحوال أيها الإخوة أن نصوم ثم نفطر على لون من الزور، وأن نحضر مجالس الزور عند فطرنا لنرى ألوانا من العبث العابث، ونسمع ألوانا من قول الباطل والاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فدل ذلك على أن الصيام ليس المراد منه التجويع، وإنما المراد منه أن تحقق التقوى في نفس الصائم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. فليس الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وهذا إنما يكون لمن خرق صومه بألوان الباطل من القول والعمل. فمن منا يرضى أيها الإخوان أن يكون نصيبه من هذا الصيام إنما هو الجوع والعطش؟ وهذا يعني أن صومه مردود عليه وأنه لم يقبل. أقول أيها الإخوان، الصوم إنما شرعه الله عز وجل من أجل أن نحقق التقوى في نفوسنا، من أجل أن نفطم هذه النفوس عن شهواتها، أن نفطم النفس عن شهوة البطن بترك الأكل والشرب المستلذ الذي أباحه الله عز وجل ومنع منه في حال الصوم، أن نترك شهوة الفرج ولو كانت مباحة من أجل الله، من أجل التقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا الصيام، أن نترك شهوة العين فلا يمتد النظر إلى الحرام. فإن هذا أمر يؤثر في صوم الإنسان، النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. فليس من العقل ولا من الدين أيها الإخوان أن يصوم البطن وتمتد العين وتسرح في النظر في الكاسيات العاريات في الأسواق وعبر الشاشات، وأيضا أن يفطم هذا اللسان عن الكلام بالباطل، عن الكذب، عن الزور، عن الوقيعة في أعراض الناس. فإن للسان شهوة لها ضرام أعظم من شهوة البطن والفرج أحيانا يا إخوة. ولذلك تجد الإنسان أحيانا لربما كان صواما قواما ولكنه لا يتمكن بحال من الأحوال أن يغلب لسانه فيمسكه من الوقيعة في أعراض الناس. فهذا أمر يحتاج إلى ترويض ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تربية. فالصائم لا يغتاب ولا يكذب ولا يدخل في مهاترات. وهكذا الأذن أيها الإخوة تصوم من سماع الأغاني ومن سماع الغيبة والنميمة والكذب والفجور والباطل، لا تسمع إلا الحق. الصوم أيها الإخوان يطلق هذه النفوس من أسر الشهوات التي تذلها وتهينها فتنحط مراتبها في درجات العبودية. الصوم يحررنا من رق الشهوات أيها الإخوان ويضيق مجاري الشيطان، لأن البطن إذا جاع شبعت الجوارح فيفتر النظر وتفتر اليد وتفتر الرجل وتفتر الأذن، ويكون الإنسان أقرب ما يكون إلى الله عز وجل، لا سيما مع ما يحصل في هذا الشهر الكريم من تصفيد الشياطين. فيحصل لكثير من الناس من إشراق النفوس والقرب من الله عز وجل بألوان العبادات القلبية والقولية والعملية ما لا يقادر قدره. فيسارع الناس في التقرب إلى الله عز وجل بأموالهم وبقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل بجميع صوره وأشكاله، كما نجدهم يجلسون في المساجد كثيرا، كما نجد الناس يتهيئون للصلاة فيه ولعمل الخيرات ما لا يتهيئون في غيره. فعدوهم مصفت، والجنة قد فتحت أبوابها والنار قد أغلقت أبوابها، فتقربت الرحمة من المخلوقين من العباد، فاشرأبت نفوسهم إليها، فكانوا أقرب ما يكونون إلى الله عز وجل، وكان ذلك أحرى لقبول دعواتهم. وهذا هو السر، والله تعالى أعلم، في أن آية الدعاء أيها الإخوان ذكرت في وسط آيات الصوم. قد يتساءل الإنسان، الله يذكر الصيام في سورة البقرة ثم يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ثم يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. فما معنى توسيط هذه الآية في ثنايا آيات الصوم؟ أخذ من ذلك بعض أهل العلم أن للدعاء مع الصوم مزية، وأنه حري بأن يتقبل دعاء الإنسان، فأكثر فيه من الدعاء كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا أن للصائم دعوة مستجابة، وهذه الدعوة لا تحد بوقت، هي من أول صومه إلى آخره. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في أن هذه الدعوة تكون عند الفطر، إنما الذي يكون عند الفطر إنما هي فرحة للصائم، فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فيتحرى الإنسان الدعاء في حال السجود، وبين الأذان، وبين الأذان والإقامة، وفي غير ذلك. هذه أمور تحصل أيها الإخوان مجتمعة ولا تنكر، فحري بالعبد أن يستغل ذلك في إصلاح قلبه وعمله وحاله مع الله عز وجل، وحفظ صيامه، وأن يفكر جيدا، أن يفكر جيدا كيف سيكون حاله في هذا الشهر الذي سيستقبله بعد أيام. هل فكرتم في هذا أيها الإخوة؟ هل جلستم مع أنفسكم ومع أهليكم فتحاورتم في هذه القضية؟ نحن نحتاج إلى هذا التذكير، والله عز وجل يأمرنا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نحن بحاجة أيها الإخوان قبل هذه المواسم العظيمة ألا نفوت حظنا منها ثم نندم عند انقضائها على التفريط وضياع الأوقات بما لا طائل تحته، بل أحيانا بما يسخط الله عز وجل ويباعدنا منه. بعض الناس أيها الإخوة تزداد شرورهم في رمضان وتزداد معاصيهم، ومن الناس من تكون حاله كأنه قد أخذ على عاتقه مهمة إبليس لإضلال العباد وغوايتهم في هذا الشهر. فكر وأعمل عقلك كيف تريد أن تكون في هذا الشهر. من غير المعقول أيها الإخوان أن يتحول شهر القرآن وشهر الصيام وشهر العبادة وشهر الرحمة أن يتحول إلى شهر للفوازير وإلى شهر للبرامج الهابطة والأفلام والمسلسلات التي لا تزيدنا إلا غفلة وإعراضا وبعدا من الله عز وجل. ما علاقة هذا الشهر بالعبث واللهو واللغو؟ ما علاقة هذا الشهر أيها الإخوة بالسهر على غير القيام وقراءة القرآن؟ الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل شهر رمضان أوقف درسه في الحديث، أوقف درسه في الحديث، ونحن ما نشتط في الاجتماع في الاستراحات وفي غيرها كما نشتط إذا دخل هذا الشهر. وإذا نظرت إلى حال الناس مع الأسواق وجدت أسواقا مكتظة بألوان البضائع من الأواني والمطعومات والمفروشات وألوان الملابس حتى الأثاث، وكأن الناس قد خلت بيوتهم سائر العام على معصية الله عز وجل وتزجية الأوقات بلعب الورق ومشاهدة الباطل بجميع أنواعه. أين أنتم أيها الإخوان؟ أليس الإنسان له عقل يفكر فيه؟ كيف يضيع هذه المواسم؟ ولربما ازداد هذا العبث والتشكع في الأسواق في أفضل أيام الشهر في العشر الأواخر منه. هل يصح أن يقضى نهاره بالنوم والفتور والكسل وأن يقضى ليله باللهو والعبث؟ هذه أمور يحتاج أن نراجع أنفسنا فيها. في رمضان أيها الإخوة ثلاث فرص، من ضيعها فهو مضيع، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. ثلاث فرص: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا أقل من أن يصيب الإنسان واحدة من هذه الرحمات ومغفرة الذنوب إن أخطأ واحدة أو اثنتين. بعد ذلك أقول أيها الإخوان، هذا الصوم فرض الله عز وجل، فرضه الله عز وجل علينا في هذا الشهر الكريم، بل عده رابع أركان الإسلام، وكان أول ما شرع الصوم أن وجب على الناس صوم يوم واحد وهو يوم عاشوراء من شهر الله المحرم، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بصيام رمضان، وكان ذلك على التخير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مكانه مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك ألزم الله عز وجل جميع القادرين بالصيام، ومن حصل له عارض من سفر أو مرض فعدة من أيام أخرى. فما هذا الصيام الذي أوجبه الله عز وجل علينا؟ هذا الصيام هو إمساك بنية عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه حقيقة هذا الصيام. فهذا الإمساك متى يجب علينا؟ متى يلزمنا الصوم؟ متى يتعلق بنا حكم رمضان؟ نقول برؤية الهلال، برؤية الهلال، لأن الله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه، يعني الهلال، فصوموا. أخرجه الشيخان. فإن لم يروه فهنا طريق آخر، وهو إكمال العدة 30 يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. أخرجه الشيخان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاه. وفي الحديث الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخرجه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند البخاري تعليقا: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن الناس إن لم يروا الهلال فلا يجوز لهم أن يصوموا اليوم الأخير من شهر شعبان من باب الاحتياط، وإنما عليهم أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، ثم بعد ذلك يصومون، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ولو فوتوا يوما في حقيقة الأمر وباطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، الصوم يوم تصومون. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول صلى الله عليه وسلم: شهرا عيد لا ينقصان. ومن أشهر تفسيرات هذا الحديث أن الناس إن أخطأوا فصاموا 29 يوما فإن أجرهم يكون على التمام، فلا داعي للأسف لما فات بطريق الخطأ. وما المعتبر في ذلك؟ إذا رآه أهل ناحية فهل يجب على جميع الناس أن يصوموا؟ من أهل العلم من يقول نعم، إذا رآه أهل ناحية وجب على جميع المسلمين أن يصوموا في مشارق الأرض ومغاربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب الأمة بقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا هذا خطاب لجميع الأمة. ومن أهل العلم من قال، من فرق وقال بأن هذا لمن كانوا في تلك الناحية، واعتبر هؤلاء اختلاف المطالع. ويدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ يعني بالشام. فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. قال: لكننا، يعني قال ابن عباس، لكننا يعني في المدينة رأيناه ليلة السبت، يعني بعد أهل الشام بليلة، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. وقد يقول قائل: هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، ولكن آخره يدل على أنه ليس باجتهاد، حيث قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا نحن مطالبون بأن نعتبر الرؤية ولا نعتبر الحساب الفلكي، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. من المعتبر في رؤية هذا الهلال؟ المعتبر هو العدل. وهل يحتاج العدد لرؤية هلال رمضان؟ يقال: لا، يكفي الواحد. وما الدليل على ذلك؟ عندنا حديثان. الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته فصام وأمر الناس بصيامه. والحديث الآخر أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان. وأما هلال شوال، الحكم بخروج شهر رمضان، وكذلك الحكم بدخول سائر الأهلة، دخول سائر الشهور، والحكم بخروجها، فإن المعتبر في ذلك هو شهادة رجلين، ولا يكفي في ذلك الواحد. خروج رمضان أو الشهادة بدخول أي شهر من شهور السنة لا بد من شاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. طيب، لو أن أحد من الناس رأى رمضان، عفوا، رأى الهلال وخاف، أو لم يجرؤ، أو استحى، أو أنه لم يكن عنده ما يبلغه، أو لم يعرف الطريق لإيصال شهادته، أو أنه في مكان بعيد فجاء بسيارته حتى فات الوقت، أو أضاع الطريق، أو نحو ذلك، فما الحكم؟ هل يصوم هذا الإنسان في خاصة نفسه؟ من أهل العلم من يقول إنه يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، والأقرب أنه لا يلزمه الصيام، وذلك أن هذا الخطاب خطاب عام للأمة، صوموا لرؤيته. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشهر إنما قيل له ذلك لاشتهاره، فهذا الذي لم يحكم برؤيته حتى لو بلغ لكن لاعتبارات معينة لم يحكم برؤيته فإنه لا يصوم، لا يصوم، وإنما يصوم مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، فليس المعتبر في ذلك أن يراه الإنسان بمفرده ثم يحكم بعد ذلك على نفسه. فهنا مسألة تقع وتتكرر في أحيان كثيرة. أهل هذا البلد رأوا الهلال وصاموا، فسافر أحد من الناس إلى بلد آخر صاموا بعدهم في اليوم الذي بعده، صاموا في اليوم الذي بعده، فما الحكم؟ كما حصل في العام الماضي، إنسان صام في هذا البلد ثم سافر إلى بلاد أخرى وهؤلاء لم يصوموا إلا بعدنا بيوم، فمتى يفطر؟ متى يفطر؟ لو أن أولئك صاموا 29 يوما، 29 يوما، فبالنسبة إليه لا إشكال، لأن 29 بالنسبة إليه لأنه صام قبلهم بيوم، هنا يكون بالنسبة إليه هو اليوم المكمل 30، فهذا لا إشكال فيه يكمل معهم. طيب لو أن القضية وقعت بالعكس، صام هنا بعد بلده بيوم ثم سافر ليقضي العيد في بلده، وأولئك صاموا 29 يوما وقد سبقونا بيوم، فكم يكون الصيام في حقه الآن؟ يكون 28 يوما، وهل يكون الشهر بهذا القدر؟ هل يمكن؟ أبدا لا يمكن. فماذا يفعل؟ يصوم يوم العيد بالنسبة إليهم؟ ظاهر الحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون أنه يفطر معهم، لكن ما الذي يلزمه؟ القضاء، يقضي يوما بعد العيد في أي وقت من أوقات السنة، وقته موسع، فهو قد فات عليه يوم لعذر. طيب لو عكسنا المسألة بصورة أخرى، صام هنا ثم سافر إلى بلده، سافر إلى بلده وقد صاموا قبلنا بيوم، صاموا قبلنا بيوم وأكملوا العدة 30 يوما، كم يكون صام يوم؟ الآن نحن هنا صمنا قبلهم بيوم وسافر إلى بلده وأكملوا العدة 30، 31 يوما، وهل يكون الشهر 31 يوما؟ لا يمكن. فماذا يفعل؟ هل يفطر سرا قبلهم بيوم؟ من أهل العلم من يقول يفطر سرا لأن الشهر لا يكون 31 يوما، لكن ظاهر الحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون يقال لا يفطر، إنما يفطر مع أهل البلد، فحكمه حكمهم. طيب وهذا اليوم؟ وهذا اليوم لا يضيع أجره عند الله عز وجل، لا يضيع أجره، مع أن الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما. طيب لو أن هذا الإنسان في ليلة الصوم نام، من عادته أن ينام مبكرا، تأخر الخبر على هذا الإنسان فنام، ثم صلى الفجر ولم يلقى أحدا، أو لم يخبر، أو لا يعرف أحد، أو كان مسافرا، أو كان في الصحراء وفي الضحى، أخبر أن هذا من رمضان فماذا يعمل هذا الإنسان؟ على أحد حالين، إما أن يكون قد أكل وشرب أو لم يأكل ولم يشرب. فإن لم يأكل ولم يشرب فالمترجح أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لا قضاء عليه. طيب والنية؟ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل كما سيأتي. نقول لم يعلم بذلك فكان ذلك عذرا له. طيب وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس لزوما لصيام يوم عاشوراء لما كان مفترضا، ماذا قال؟ قال أمرهم أن من أصبح صائما فليتم صومه. لاحظ، ومن أكل أو شرب فليمسك بقية يومه. ولذلك ننتقل إلى الصورة الثانية، الاحتمال الثاني أن يكون هذا الإنسان الذي لم يبلغه إلا في النهار أنه أكل وشرب. فما الحكم؟ من أهل العلم من يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء، يمسك ويتم بقية يومه ولا يضره ولا يقضي. وهذا هو ظاهر الحديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، أليس كذلك؟ يمسك ويتم بقية يومه مع أنه أكل وشرب بنص الحديث. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. ومن أهل العلم وهم كثير يقولوا لا يمسك. لماذا يمسك؟ قالوا لحرمة الشهر. ثم قالوا يقضي هذا اليوم. لماذا يقضي؟ قالوا أولا ما نواه من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ثم أيضا قالوا هذا عام، لا صيام لمن لم، بعذر بغير عذر. ثم أيضا هذا الإنسان أكل وشرب، أكل وشرب فلا صيام له. وهذا الذي يفتي فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. طيب الآن إذا رؤي الهلال وبلغ الناس دخول الشهر أيا كان، بلغهم بالليل أو بلغهم من اليوم الثاني، من الذي يلزمه الصوم؟ يلزم كل مسلم، لأن الكافر لا يصح منه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، هذا هو المكلف. وبالتالي ما حكم الصبي إذا صام؟ نقول يؤجر، يؤجر. وينبغي أن نعوذ الصغار على الصيام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون الصغار، وإذا جاعوا أعطوهم ما يلتهون به من اللعب إلى غروب الشمس. فينبغي أن نعوذ الصغار. ومن الخطأ أن نقع فيما يقع فيه بعض الناس من باب الشفقة ينهى صغاره عن الصوم رأفة بهم. لا، الرأفة بهم أن تعودهم على العبادة، لا سيما إذا كانوا يقبلون عليها ويتحمسون ويتحمسون لذلك. طيب المكلف إذن الصغير يصح منه الصوم ولا يجب. طيب من بلغ أثناء النهار ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ هذا إما أن يكون قد صام من أول النهار صائم لكنه لم يبلغ، فصيامه صحيح، صيامه صحيح ولا يقضي. طيب لو أنه أكل أو شرب ثم بلغ أثناء النهار، هذا متصور أنه يبلغ أثناء النهار ولا غير متصور؟ متصور. بلغ أثناء النهار وقد أكل أو شرب، فعلى قول شيخ الإسلام ومن وافقه أنه يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه، لأن التكليف تعلق به في تلك الساعة. وعلى قول كثير من أهل العلم أنه يمسك حفظا لحرمة الشهر، ولكنه يقضي يوما، يقضي يوما مكانه. طيب مكلف هذا الإنسان المكلف، طيب العاقل، هو المكلف العاقل البالغ. طيب إذا كان قد جن، أصابه الجنون، ذهب عقله بالجنون، تأتيه حالات نوبات من الجنون. فإن كان هذا الجنون لوقت محدد يعرض له في النهار مثلا، فصومه صحيح، يجن ساعة ساعتين ثم يفيق، فهذا لا إشكال، صومه صحيح. طيب لو أنه جن قبل الفجر إلى المساء، إلى الليل، إلى بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ لا صوم له. وهل عليه القضاء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة. طيب لو أنه أغمي عليه، أغمي على هذا الإنسان، إذا كان هذا الإغماء في وسط النهار أو في أثناء النهار، أغمي عليه ساعة ساعتين ونحو ذلك، فصومه صحيح. طيب لو أغمي عليه من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ هذا لا يعتبر صومه، وبالتالي فإنه لا يعد صائما، مع أنه لم يأكل ولم يشرب. طيب هل يلزمه القضاء هذا المغمى عليه ليوم كامل؟ الجواب نعم. هذا القادر، هذا المكلف القادر انتفاء القدرة، إما أن يكون ذلك مؤقتا بوقت، أو أن يكون ذلك مستمرا دائما. فالمؤقت بوقت ما حكمه؟ إنسان غير قادر، بمعنى أنه مريض ثم يرجى له البرو، فنقول يفطر، كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يقضي. وإذا كان العجز مستمرا لا يرجى برء هذا الإنسان، فماذا يصنع؟ نقول يطعم، وله طريقتان في الإطعام، إما أن يطعم كل يوم بيومه، يطعم كل يوم كما يطعم في الكفارة اليمين، يطعم كل يوم مسكين، إما يعطيه الطعام جاهزا أو غير مطبوخ، أو أنه يدعو المساكين هؤلاء في آخر الشهر على عدد الأيام، أيام الشهر سواء كانت 29 أو 30، ثم يطعم هؤلاء، يعشيهم أو يغديهم أو نحو ذلك، فله أن يؤخر كما ورد ذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. طيب لو أنه حصل له عذر، لأن هذا الإنسان نقول هو المسلم الذي يجب عليه الصوم، المسلم العاقل يعني المكلف العاقل البالغ القادر من غير مانع. المانع مثل ماذا؟ مثل الحيض والنفاس. وهل الاستحاضة من الموانع؟ الجواب لا، لأن المستحاضة تصوم ولا إشكال، وإنما الحيض. طيب من زال عنه المانع أثناء النهار، المرأة انقطعت عنها عادتها وقت صلاة الظهر، أو النفساء ارتفع عنها الدم وقت صلاة الظهر، فما الحكم؟ كثير من أهل العلم يقولون تمسك هذه المرأة إلى بقية اليوم، ثم ماذا؟ يقولون تقضي يوما مكانا. لماذا تمسك؟ قالوا لحرمة الشهر. ولماذا تقضي؟ قالوا لأنها لم تصم يوما كاملا ولم تنوي الصوم من الليل. وهذا الذي كان يفتي فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نعم، ومثل شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم يقولون بأن هذا لا دليل عليه، ولكنه لا يفطر مجاهرة لئلا يساء الظن به فقط، وإلا هذا معذور. وكذلك المسافر إذا قدم في النهار، الآن هذا إنسان مسافر ومفطر، فقدم وقت الظهر مثلا، فما الحكم؟ هؤلاء أولئك يقولون يمسك بقية اليوم ولا يعتد به ويقضي، والأقرب أنه يأكل ويشرب ويكون مفطرا، لكن لا يظهر ذلك لئلا يساء الظن به. كذلك المريض الذي أفطر بسبب المرض برئ في وسط النهار، وجد نفسه قادرا نشيطا، أو أكل دواء فوجد فيه نشاطا للصوم وذهب عنه ما يجد من الصداع والتعب والمرض، فما الحكم؟ هو أفطر أول النهار، الأقرب أنه كما سبق لا يمسك ولا ينفعه ذلك، لكنه لا يتظاهر بالفطر أمام الناس لئلا يساء الظن به. وهكذا من أفطر لمصلحة غيره، كالذي يعمل في الإطفاء مثلا فشب حريق فاحتاج إلى الفطر ليتقوى على ذلك، ثم خمد الحريق وانتهى، وانتهت المهمة وقت صلاة الظهر مثلا، هل نقول أمسك بقية اليوم، ولا نقول تروح تتغدى الآن ولك أن تأكل وتشرب سائر اليوم؟ هذا هو الأقرب، خلاص، لأن هذا غير صائم ولا ينفعه، ولا ينفعه هذا الإمساك. وأما حرمة الشهر فهذه الحرمة إنما أقدم على الأكل والشرب فيه لعذر معتبر شرعا. طيب، هناك أشياء غير المرض والسفر والإغماء والجنون وما أشبه ذلك من العوارض. المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت لها أن تفطر، لكن لها ثلاث حالات: إما أن تفطر لمصلحتها خوفا على نفسها لأنها تشعر فتور بإغماء، تشعر بفتور وتخشى يغمى عليها، لا تستطيع القيام، ضعفت، فهذه يقال تفطر ثم تقضي يوما مكانه، تقضي يوما مكانه. طيب، لو أنها أفطرت وهي تقوى على الصوم لكن من أجل الولد، لأنها إن صامت لا يوجد فيها الحليب ينقطع، فأفطرت من أجل الولد، فما الحكم؟ الحكم أن هذه تقضي يوما مكانه وتطعم معه مسكينا. ما الدليل على هذا الكلام؟ ومن أين جئنا به؟ جئنا به من أثر صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: والمرضع والحبلى، يعني الحامل، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. إذن الفطر إن كان لمصلحة الولد فالقضاء والإطعام، وإذا كان لمصلحتها فالقضاء فقط. طيب، لو اجتمع الأمران، أفطرت لمصلحة الولد ولمصلحتها هي، فيمكن أن تغلب هنا مصلحتها فيقال عليها ماذا؟ عليها القضاء فقط. طيب، لو أن الإنسان نام، وهذا يحصل، لو أن الإنسان نام قبل طلوع الفجر، سهر الليل ونام قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ طبعا هذا تفريط ولا يجوز للإنسان يترك الصلوات، لكن نحن نتكلم عن حكم الصوم هنا، هل يصح أو لا يصح؟ نائم من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس لم يشعر بالصوم، نقول صومه صحيح ولا قضاء، ولا قضاء عليه. الآن الصوم عبادة ويحتاج إلى نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وتحدثنا عن هذا الإنسان الذي بلغه الصوم في الضحى، وعن الصور والاحتمالات التي تقع له، فما الذي يلزمنا في هذا الباب في نية الصوم؟ هل يلزمنا أن نجدد النية في كل يوم ننوي، أو نحتاج إلى نية في أول الشهر؟ نعطيكم قاعدة، نقول كل صوم متتابع، متتابع مثل ماذا؟ رمضان، ومثل كفارة اليمين على الأرجح، كفارة اليمين على الأرجح، لأنه في القراءة الأحادية فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي ثابتة صحيحة، وهي تفسر القراءة المتواترة، وبناء على حمل المطلق على المقيد. على كل حال، فهذا الصيام المتتابع، وكان نذر من نذر أن يصوم شهرا، ومن كان عليه كفارة الظهار وكفارة القتل يصوم شهرين متتابعين، فما الحكم في هذا؟ نقول يكفيه نية من أول الشهر، لا يحتاج أن يجدد النية في كل ليلة. ولكن إن قطع فإنه يحتاج إلى استئناف النية، يحتاج إلى نية جديدة. هذه امرأة تصوم رمضان، نوت من أول الشهر يكفي، حاضت في اليوم 14، حاضت 5 أيام، ثم أرادت أن تصوم بعدما طهرت، فماذا تحتاج؟ هل تكفي نية أول الشهر؟ الجواب لا، تحتاج إلى نية جديدة. هذا صام، نوى صيام رمضان، صام يومين أو ثلاثة ثم سافر يوما وأفطر ثم رجع، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نية جديدة. وهذه النية بالقلب بطبيعة الحال لا يحتاج الإنسان أن يتكلم بها، بل إن ذلك من البدع. هذه النية يجب أن تكون جازمة، فلا يصح فيها التردد. فلو أن الإنسان قال والله غدا احتمال أصوم احتمال ما أصوم، هل يصح من هذا؟ غدا من رمضان هو يعلم، يقول احتمال أصوم احتمال ما أصوم حسب النشاط، يصح صومه؟ لو جاء إنسان بعد صلاة الفجر وقال ها يا فلان، قال والله أنا ناوي إني ربما أصوم ربما ما أصوم، قال اتق الله، ومن أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر ولو صام، أين أنت وأين أنت من هذه الفضائل وكذا، قال لا حول ولا قوة إلا أنا صائم خلاص بعد صلاة الفجر، يصح هذا الصيام؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، والنية يجب أن تكون جازمة. لكن هناك صورة في التردد يصح معها الصوم، وذلك في أول الشهر وفي آخره. مثل ماذا؟ إنسان يريد أن ينام الآن، قل أنا لا أستطيع السهر وما اعتدت على السهر، وأنتظر الخبر يأتيني به زيد أو فلان أو نعم، فأريد أن أنام. إن كان من رمضان فأنا صائم، هذه نية إيش؟ معلقة ولا لا؟ وكذلك في ليلة العيد حينما يتوقعون أن يكون الغد هو يوم العيد أو إكمال العدة 30، فيقول إن كان غدا من رمضان فأنا سأصوم، وإن كان العيد فأنا مفطر. فلاحظوا هنا، هل النية جازمة الآن أو غير جازمة؟ غير جازمة. لكن هل التعليق والتردد هنا حصل بأنه يصوم أو لا يصوم، أو أن التعليق حصل بالشهر، ربط ذلك بالشهر؟ إن كان من رمضان فهو جازم بالصوم، وإن لم يكن من رمضان فهو مفطر. في فرق بين الصورتين ولا لا؟ فمثل هذا يصح معه الصوم، لأن التعليق لم يكن التردد في الصيام من أصله، وإنما التردد والتعليق إنما هو بدخول الشهر، فأناط ذلك فيه، فإن دخل الشهر فهو صائم، هذا جازم الآن بالنية، وبالتالي فإن هذا الصوم صحيح ولا إشكال عليه. وهذا اختاره كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، هذا الإمساك بنية عن ماذا؟ عن الطعام والشراب والجماع. هذه الأمور الثلاثة هي أصول المفطرات، سائر المفطرات ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، وهي المذكورة في آية الصيام في قوله تبارك وتعالى فالآن باشروهن. هذا إيش؟ الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فهذه الأمور الثلاثة هي المذكورة في هذه الآية، وهي أصل يرجع إليه جميع أنواع المفطرات. أولها الأكل. حقيقة الأكل المعروفة إذا قيل فلان أكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، هذا هو الأكل. نعم، هذا هو الأكل، سواء كان ذلك المأكول نافعا كما لو أكل الفاكهة، أو كان ضارا كما لو أكل الخنزير والميتة أو الحشيشة والمخدرات كرمكم الله عز وجل، أو كان ذلك لا ينفع ولا يضر، لو أكل خرقة، خذ قطعة خرقة وأكلها لا تضر ولا تنفع، فما الحكم؟ نقول هو مفطر في الحالات الثلاث. طيب هذا الأكل الذي يكون عن طريق الفم كما قلنا، نعم، ما الذي يلحق به؟ ما الذي يلحق به بالأكل؟ الاستعاض. الاستعاض ما هو الاستعاض؟ هو دخول شيء عن طريق الأنف إلى الجوف، مثل أجارنا الله وإياكم وعافانا وعافى مرضى المسلمين، مثل المرضى الذين يوضع لهم ذلك عن طريق الأنف، عن طريق لي أهواز، فيدخل إلى الجوف عن طريق الأنف. فما الحكم؟ ما هو عن طريق الفم، فنقول يلحق به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: وبالغ في الاستنشاق، يعني في الوضوء، إلا أن تكون صائما. فقوله إلا أن تكون صائما يدل على أن دخول الماء من طريق الأنف إلى الجوف أنه يؤثر، يؤثر. وبالتالي يقال إن دخول الأشياء إلى الجوف عن طريق الأنف يفطر، يفطر. طيب البخار، هو لم يأكل ولم يشرب، الآن الذي يعاني أحيانا من لربما اختناق بسبب الحمى أو نحو ذلك، التهاب الشعب الهوائية، لربما يوضع له ماء يسخن فيستنشق بخار الماء، ولربما عمد الإنسان بسرعة في حالة يجد فيها شيئا من الاختناق إلى السخان، ثم أفرغ الماء الحار وجلس يستنشق هذا الماء، فما الحكم؟ يفطر. لماذا؟ لأنه في الواقع يستنشق بخار الماء، فبخار الماء هذا يتحول إلى إيش في داخل الجوف؟ إلى ماء، يتحول إلى ماء. الآن البخار لو قلت بيدك هكذا فوق القدر الذي يغلي، ماذا تجد في يدك؟ البلل. فمثل هذا يفطر بخار الماء، بخار الماء وما يوضع فيه من الأدوية أيضا، كل ذلك يفطر. طيب هذا الآن هناك أشياء تدخل عن طريق الفم. الآن لو أنه هذا الإنسان مريض فوضع له منظار، منظار، فهل يفطر؟ هل هذا أكل أو شرب؟ نقول المنظار من حيث هو ليس بأكل ولا شرب ولا في معناه، إنه يدخل ويخرج فلا يفطر. لكن هنا ملحظ آخر، هذا المنظار هل يدخل بمجرده أو أنه يوضع عليه أشياء؟ يوضع عليه دهانات من أجل أن يسلك في المريء، أليس كذلك؟ فهذه الأشياء التي توضع عليه تعلق وين؟ تعلق في داخل الجوف، وليس المقصود بالجوف هو مجرد المعدة أو البطن، لا، كل ما في هذا التجويف فهو جوف. وبالتالي يقال من وضع له هذا المنظار بهذه الطريقة فإنه لا يستطيع أن يحفظ صومه. طيب هذا الأكل، هناك أشياء يسأل عنها بعض الناس، بعض أنواع الأمراض، أمراض القلبية، يوضع له حبة تحت اللسان ويقول الأطباء إنها تمتص، تمتص تحت اللسان دون أن تنفذ من الحلق إطلاقا، فما الحكم؟ تفطر أو لا تفطر؟ الظاهر أنها لا تفطر، لاحظ ما يبلعها ولا يتسرب منها شيء إلى الجوف إطلاقا، وإنما تمتص، تمتصها هذه المنطقة لتحت اللسان، تنفذ إلى الجسم من وين؟ من تحت اللسان. فمثل هذه لا تفطر، لا يبتلعها ولا يتسرب منها شيء إلى جوفه، انتبهوا، فهذه لا تفطر. كذلك ما يوضع من بعض أنواع العقاقير التي توضع على الجلد فيمتصها الجلد، فما الحكم؟ نقول هذه لا تفطر، ليست بطعام ولا شراب. طيب والحقن، الحقن الطبية يقال أيضا هي لا تفطر، والمقصود بالحقن ما يوضع في القبل أو الدبر، هذا المقصود به، فهذا لا يفطر. طيب ما يقوم مقام الطعام والشراب كالمغذي أو الأدوية التي تصل عن طريق الوريد وتقوم مقام الطعام والشراب، يعطى فيتامينات ويعطى محاليل وما أشبه ذلك، فمثل هذا الذي يستغني به عن الطعام والشراب يكون مفطرا. والأقرب أيضا لو أنه فتح له فتحة من المعدة وصار يوضع الطعام عن طريقها، فما الحكم؟ الراجح أنه يفطر وإن لم يكن على ذلك عن طريق الفم، والمسألة ليست محل اتفاق. والشرب، الأكل والشرب، الشرب معروف أيا كان نوع هذا الشرب، سواء كان شيئا يجوز شربه في الأصل أو لا يجوز شربه، واضح؟ كل ذلك يفطر، وهذا واضح. طيب. والجماع معروف، فمن جامع في نهار رمضان عامدا عالما بالحكم وذاكرا لصومه فإنه يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة. حديث أبي هريرة، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت وأهلكت، ينتف شعره ويلطم خده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبه، فكان الرجل لا يجد، فعندئذ أمره صلى الله عليه وسلم وهي على الترتيب أن يصوم شهرين متتابعين، فكان الرجل لا يستطيع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 60 مسكينا. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره مع ذلك بالقضاء. فإذا هذا يدل على أنه لو كان جاهلا لا يدري، فما الحكم؟ يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر، صومه صحيح ولا شيء عليه، وكان ما يدري أن هذا يفطر. طيب لو كان ناسيا، نسي أنه صائم، فما الحكم؟ صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. طيب لو أن المرأة أكرهت، لو أنها أكرهت على هذا، فإن كان ذلك الإكراه معتبر شرعا فلا شيء عليها، صومها صحيح وتكمل بقية اليوم وليس عليها القضاء ولا الكفارة. لكن الإكراه المعتبر شرعا ليس معناه أنه يقول لها ثم تطاوعه تقول لا أستطيع أن أعصيه، ليس هذا إكراه، أو يكثر من الإلحاح عليها، لكن لو أنه مسكها بالقوة أو أنه ضربه ضربا معتبرا أو هددها أو نحو ذلك تهديدا يغلب على ظنها أنه يفعل ما يعتبر معه الإكراه، فعند ذلك هذا يعتبر من الإكراه. عرفنا الآن الأكل والشرب وما يلحق بهما والجماع. الجماع لا يلحق به شيء من جهة الكفارة، لكن يلحق به من جهة أنه يفطر كل استنفاذ للشهوة بأي طريق إذا كان عالما عامدا ذاكرا لصومه، لما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهو مخرج في الصحيحين. وقاسه أيضا بعض أهل العلم على القيء والحجامة كما سيأتي. إذن هذا الأكل والشرب والجماع، ويلحق بذلك من المفطرات الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ما الحكمة، ما العلة في أن الحجامة تفطر؟ إذا قلنا إن العلة تعبدية غير مدركة فنقول الحجامة تفطر فحسب، ولا يقاس عليها أي لون من إخراج الدم، سواء عن طريق الفصد، والفصد هو قطع شق العرق عرضا، أو الشرط وهو شق العرق طولا، وهذه من ألوان العلاجات ولا زالت موجودة إلى اليوم وهي معروفة عند العرب. إذا قلنا إن العلة تعبدية فما يقاس إخراج التبرع بالدم ولا التعمد إخراج الدم بأي طريق بالشرط أو الفصل أو غير ذلك. وإذا قلنا بأن العلة مدركة وهذا هو الأقرب وذلك لما يحصل بسببه من الفتور لخرج الدم فيقال كل إخراج للدم عمدا كل إخراج للدم عمدا يحصل به هذا الفتور لأنه كثير فإنه يفطر. ومن هنا نعلم أن مجرد تحليل الدم غير مفطر. ونعلم أن الجراحة التي تصيب الناس في حال الصوم ولو خرج دم كثير أن ذلك لا يفطر. إذا ما الذي يفطر؟ إخراج الدم الكثير الذي يحصل به فتور إخراجه عمدا. طيب فيقاس عليه التبرع بالدم. وأما الحاجم فلماذا يفطر؟ من قال بأن العلة تعبدية خلاص هو يفطر. ومن قال بأن العلة مدركة أن الحجامة قديما إلى عهد قريب تعرفون أنتم مثل المحجن مثل القعب هذا الآلة التي يضعها الحجام ولها مخرج فيها في رأسها مثل الكأس الصغير مثل هذا الكأس ومن هنا مثقوبة. فيأتي هذا الحجام ويضعها على موضع الحجامة ثم يمتص الهواء يمتص الهواء ثم يتركها مدة فيجتمع الدم حتى يتكور تحت الجلد ثم يخرجها لأنه يسد هذا المنفذ بصمغة أو علك أو عصب أو نحو هذا ثم بعد ذلك يفتح هذا المكان فتسقط ثم يشرطها بالموس ثم يضع هذا ثانية عليه ثم يشرط. ما الذي يحصل له؟ لا يستطيع أن يتحرز من الدم فتتطاير أجزاء من الدم إلى جوفه. ولهذا كان كسب الحجام خبيثا لأنه عمل مستقدر يقارف فيه الإنسان أمور مستقدرة دم وأي دم بعد الدم الفاسد يمتص فلا يستطيع التحرز من هذا فيتطاير شيء من ذلك إلى جوفه لا يستطيع الاحتراز وبالتالي كان مفطرا. طيب الآن تغيرت الحجامة الآن إذا احتجم بطريق الآلات شفط الهواء بآلة أو عن طريق الإحراق يضعون ورق أو نحو هذا في داخل الكأس ثم يحلق من أجل إحراق الأكسجين فيحصل المقصود كما لو أنه شفط ذلك بفمه دون أن يستعمل الفم. فما الحكم إذا قلنا إن هذه العلة ما يتطاير إلى الجوف من الدم؟ نقول هذا لا يفطر الحاجم وبهذه الطريقة لا يكون كسبه خبيثا ولا تكون الحجامة من الأعمال الدنيئة إذا قلنا إن العلة هو مقارفة ومعافسة النجاسات. واضح لأن هذا رجل لا يقارفها والله تعالى أعلم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم حديث ثابت رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 صحابيا. بعد ذلك أقول من الأمور التي تفطر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القي إذا كان عمدا لحديث أبي هريرة مرفوعا من استقاء عمدا فليقضي ومن درعه القي يعني غلبه فلا قضاء عليه. أعزكم الله الاستفراء إذا كان متعمدا كيف يكون التعمد؟ إما بوضع الأصبع بالفم أو بعصر البطن أو بالنظر إلى عمدا إلى شيء يقزز حتى يستفرغ أو بسماع شيء يقزز حتى يستفرغ ويريد يستفرغ. واضح؟ يقول أنا ما عملت شيء. فمثل هذا كله يفطر إذا جذبه أو عن طريق الشم أو غير ذلك ثم يخرج منه هذا القي فهذا يفطر. فإن غلبه من غير تعمد فإن هذا لا شيء عليه وصيامه صحيح. طيب والقلس تعرفون القلس؟ القلس يشبه القي لكنه قليل وهو مر في الفم يخرج هكذا إلى الحلق بمقدار ما يملأ الفم. فمثل هذا نقول لا يفطر لكنه يخرجه لا يرجع إلى جوفه مرة أخرى. نعم. طيب هؤلاء الناس لو فعلوا شيئا من هذه الأمور نسيانا أكل وشرب مرة بعد مرة، مثل الرجل اللي جاء لأبي هريرة قال أصبحت صائما ثم أتيت قوما فوجدت طعاما فأكلت وشربت، ثم ذهبت إلى آخر فأكلت وشربت، ثم ذهبت إلى ثالث فأكلت وشربت. قال له أبو هريرة أنت لم تعتد الصوم. فالمقصود أن هذا أكل هذه المرات جميعا لكنه كان ناسيا، فصيامه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أخرجه الشيخان. لكن هذا الإنسان لو رأيته يأكل أو يشرب ناسيا، فهل عليك، هل يجب عليك أن تذكره؟ بعض الناس يغضب ويقول لماذا ذكرتني، قطعت علي رزقا ساقه الله إلي، الله أطعمني وسقاني، ليش تذكرني؟ فنقول يجب عليه أن ينبهه. من أي باب؟ من باب إنكار المنكر. طيب هذا ناسي، نقول المنكر لا يشترط في كونه منكرا أن يكون صاحبه مؤاخذا، قد يفعل المنكر جاهل، قد يفعله ناسي، نعم، لكن يجب علينا أن ننكر هذا المنكر. فإذا رأينا إنسانا ينتهك حرمة الشهر فيجب علينا أن ماذا نفعل؟ أن ننبهه وأن نذكره أنه صائم ولو غضب. وكذلك الجاهل، سواء كان جاهلا بالحكم، جاهلا بالحكم مثل ماذا؟ الآن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وضع عقالين تحت وسادته وجعل كل شوي ينظر إلى هذين العقالين أبيض وأسود وجلس يأكل ويشرب. طيب متى في وسط الحجرة سيتبين له الأبيض من الأسود؟ فمعنى هذا أنه أكل وشرب من النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له المراد ولم يأمره بالقضاء. فمن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالحال، جاهلا بالحال مثل ماذا؟ هذا الإنسان ظن أن الشمس قد غربت وغلب ذلك عليه بسبب الغيم، صار الدنيا ظلام وما مع ساعة وله في مكان يسمع فيه الأذان ولا يسأل، فأفطر. حنا الآن غربت الشمس من مدة، فماذا يصنع؟ هذا كان جهله بالحال. فنقول مثل هذا الإنسان ليس عليه شيء، ويدل عليك على ذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ظنوا أن الشمس قد غربت ثم ظهرت. فمثل هؤلاء يقال له أمسك إذا تبين لك الخطأ، وصومك صحيح. والحديث مخرج في البخاري. وكذلك إذا وقع له شيء من هذه المفطرات بالإكراه، لو أن إنسانا جاءه عابثون فأمسكوه وفتحوا فمه وصبوا فيه الماء، فماذا يصنع؟ نقول صومه صحيح ولا شيء عليه. طيب لو أنه حصل من غير اختياره، واضح، دخل في جوفه الغبار أو أمور أخرى، نعم، مما يفطر، من غير اغتسل فدخل إلى جوفه الماء من غير إرادته، تمضمض ولم يقصد المبالغة، واستنشق ولم يقصد المبالغة، لكن سبق شيء إلى جوفه، فماذا يصنع؟ نقول تتقيف؟ الجواب لا، ليس عليه شيء. طيب إذا شك في طلوع الفجر، الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما لم يتبين له نقول يجوز له أن يأكل ويشرب حتى يتيقن، ما هو يغلب على ظنه، حتى يتيقن طلوع الفجر. طيب لو أنه شك في غروب الشمس هل يجوز له أن يفطر؟ لا، نقول يجب عليه أن يبقى. طيب ما الفرق بين الصورتين؟ نقول هناك الأصل بقاء الليل وهنا الأصل بقاء النهار، لكن هل يجب عليه أن يتيقن غروب الشمس أو غلبت الظن؟ نقول غلبت الظن. بناء على أي شيء؟ بناء على حديث أسماء لما أفطروا في يوم غيم. وما دخل عن طريق العين والأذن هل يلحق بالطعام والشراب؟ كحل، قطرة العين، ولو وجد طعمها في الحلق؟ نقول لا، لأن ذلك ليس بمنفذ للطعام ولا للشراب. طيب البخور يتبخر؟ نقول لا يتعمد استنشاقه، لأن هذا البخور هو عبارة عن أشياء تتطاير من هذه المادة التي تحترق، فلا يتعمد استنشاق ذلك، لكن له أن يتبخر، له أن يتبخر. بعد ذلك أتحدث سريعا عن أحكام القضاء. إنسان عليه قضاء من رمضان، امرأة عليها قضاء، رجل سافر عليه قضاء، مريض عليه قضاء، نقول ينبغي للإنسان ألا يتطوع قبل القضاء، لكن لو أنه تطوع قبل القضاء صح تطوعه في غير الست كما سيأتي، يصح تطوعه، لكنه مخطئ، لأنه يجب عليه أن يبرئ ذمته في البداية، يسقط التبعة عن نفسه والمطالبة بالقضاء، فيبادر إلى الفرض ولا يقدم عليه النفل. طيب من كان عليه قضاء من رمضان فهل يصح أن يصوم الست؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، وهذا لم يصوم رمضان، ثم أتبعه ستة من شوال. وبالتالي لو أن إنسانا أفطر 27 يوما هل يمكن أن يصوم الست؟ الجواب لا. هل له أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر؟ الجواب لا، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فلو أخره إلى رمضان آخر من غير عذر فعليه الكفارة مع القضاء، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عن أبي هريرة، وقد صححه النووي رحمه الله. طيب من مات وعليه قضاء، فهذا له صورتان، مات وعليه قضاء من رمضان، إما أن يكون هذا الإنسان استمر به المرض بعد رمضان حتى مات، فليس عليه قضاء وليس عليه إطعام، خلاص ذمته بريئة، اتقوا الله ما استطعتم. وإما أن يكون هذا الإنسان قد برئ ولم يصم ثم مات أثناء السنة، فهنا من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فبعض أهل العلم يقول يصوم عنه وليه، وكثير من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم كثير، بل هو قول أكثر أهل العلم أنه يطعم عنه، وأنه لا يصام إلا في النذر، لأنه جاء ذلك في بعض الروايات، وعموم الحديث يدل على أنه يصام عنه، لكن إذا بغى يحتاط الإنسان فإنه يطعم عن صوم رمضان، يطعم مات وهو مستطيع للصوم في بعض أوقات السنة، يطعم عنه عن كل يوم مسكين. طيب هناك صورة أخرى، إنسان قد مرض مرضا لا يرجى برؤه ولم يطعم ثم مات، فماذا عليه؟ عليه الإطعام، فيخرجون ذلك عنه ولا يصومون عنه. طيب من قال له الأطباء إن هذا المرض لا يرجى برؤه فأفطر ثم صار يطعم عن كل يوم مسكين، وبعد 4 أشهر برئ شفاه الله عز وجل، فهل يلزمه القضاء؟ الجواب لا، لا يلزمه القضاء. هذه بعض أحكام القضاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأرجو أن تكون هذه الكلمات فيها إجابة عن عامة ما يدور بخلدكم.